الحمد لله الذي كتب في قلوب عباده الإيمان وأيدهم بروح منه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، ونواصل رحلتنا مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه ورسالته المباركة الإيضاح والبيان لشجرة الإيمان. ولازال الشيخ معنا في هذا الفصل الماتع الذي يدندن فيه حول أن الإيمان يشمل الدين كله، عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وأداب، فحتى يعني ينفي الفهم المغلوط الذي ذهب إليه نفر من أهل البدع كالمرجئة وغيرهم حينما حصروا الإيمان في المعرفة أو في الكلمة فقط أو غير ذلك من هذه الأمور. ثم ذكر رحمة الله عليه حديث ابن عباس المتفق عليه في ورود وفد عبد القيس حينما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهم الإيمان بالله عز وجل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وهذه أنواع من الأسقية كانوا ينقعون فيها التمر أو الزبيب أو غيره ليشربوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تسرع في تغيير هذه العصائر والأنبذة فتحيلها إلى خمر. ثم جاءت الرخصة بعد ذلك كما عند الإمام مسلم رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. يقول الشيخ: فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم، وكل هذا يفسر لنا أن الإيمان أو لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه أيضا الأعمال البدنية، فكل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. وقد تكررت هذه الجملة معنا أكثر من مرة في هذا الفصل. قال: وفي سنن أبي داود أيضا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال: فالحب والبغض في القلب الباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص، أن تكون لله عز وجل، الذي أي الإخلاص هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله سبحانه وتعالى، فلا يتصور أبدا من مؤمن لا يحب ربه عز وجل، كيف يؤمن به وهو لا يحبه؟ وأن يحب ما يحبه سبحانه وتعالى من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال والأشخاص وغير ذلك. فمحبة المؤمن تابعة دائما لحب الله ولكل ما يحبه الله عز وجل، ويحب أيضا من يحبه من الخلق، من خصوصا الأنبياء والرسل والأصفياء والأهل العلم والذين لهم أيادي بيضاء على الإسلام ودعوته ونشر دينه. وكذلك أيضا البغض في الله، أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. وبهذه المناسبة نحب أن نذكر شيئا سريعا عن هذه الفتنة التي وقعت مؤخرا حينما هلكت هذه البنت التي ارتدت عن دينها والحدت بربها عز وجل وأنكرته، ثم ذهبت في طرق الشياطين تدعو إلى اللواط وإلى السحاق وإلى الخروج عن الفطرة والعقل والدين وكل ما يمكن أن يكون دليلا يستدل به على شيء صحيح. فلما قتلت نفسها انقسم الناس، فناس ترحموا عليها ورجوا أن تنجو من عذاب الله عز وجل وأن ينعم عليها بالجنة، وناس أنكروا وحصلت فتنة عظيمة. وهذا عجب والله، يعني أن تطلب الرحمة لمن لا يؤمن برب الرحمة سبحانه وتعالى، وأن تقول على لسانه ما لم يقله بل كان ينكره. ويعني هل يمكن للإنسان أن يكون أرحم بالخلق من ربهم عز وجل؟ فالله عز وجل لا يعذب إلا الأشقياء، وهو سبحانه وتعالى حرم الجنة إلا على أهل الإيمان، واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وآخر يخرج علينا ويقول إن الله عز وجل يعني قال في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب، ونحن نوقن أنه معذب وأنه في النار وامرأته كذلك. ثم إذا كان يوم القيامة يمكن لله عز وجل أن يدخله الجنة وألا يعذبه، وهذا رجل جاهل بربه، لا يعلم ربه الذي يتحدث عنه، ولا يعلم أن هذا الكلام ممن لا يخلف الميعاد ثم يستدل بشيء ليس هو يصح أن يكون دليلنا هنا، وأن الله عز وجل كريم ويمكن أن يخلف يعني إعاده لهذا الرجل العتو الكافر الذي حكم عليه سبحانه وتعالى في كتابه أنه سيموت على الكفر وسيبعث على الكفر وسيدخل النار هو وامرأته. فما صلة هذا بكرم الله عز وجل؟ وهل يخلف الله عز وجل يعني وعيده لمثل هذا الكافر؟ إنما هذا كرمه سبحانه وتعالى ممن يستاهل الكرم، ممن مات على الإسلام، ربما فرط، ربما فعل كبيرة، ربما يعني قصر في أمر واجب، هذا هو الذي يستاهل كرم الكريم. أما أن تأتي لرجل كافر بل من رؤوس الكفر، بل حكم الله عز وجل عليه وعلى امرأته، وهذا من دلالة صدق القرآن أنهما يموتا كافرين ويبعثا كافرين ويدخل الجنة بسبب كفرهما، ثم يأتي هذا المخبول ويقول إنهما إن يمكن لله الكريم أن يخلف هذا الوعيد لهما وأن يدخلهما الجنة بكرمه. هذا رجل لا يعرف ربا ولا يعرف كتابا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإياكم أن تسمعوا لمثل هؤلاء وتمسكوا بدينكم، هذا والله ليس من دين الله عز وجل في شيء. ونحن لسنا نشتهي أن يعذب الله عز وجل الخلق، لكننا نغار كمؤمنين ومسلمين أن ينسب لله عز وجل ما هو منه براء، وأن ندعي أن رحمتنا تقارب وتماثل رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا، الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الكفار. ومن تمام إيمان المؤمن، بل لا يتم إيمانه إلا أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عز وجل. فلذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأيضا قال الشيخ: وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فدل هذا الحديث على أن الإيمان يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال ومثلها أيضا الأعراض. ومثل هذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، رواه الإمام أحمد وأبي يعلى والبزار، وحديث صحيح أيضا. وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق، كما قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة وغيره من سادات مفسري السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشيخ: فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله، وأن الله حكيم رحيم في تقديرها، وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة. وكما قال الله تعالى أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فحذف المتعلق، أي لم يقل سبحانه وتعالى يهديهم إلى كذا أو كذا، ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك كله بسبب إيمانهم وببركة تسليمهم. فالأعمال من الإيمان من جهة، ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى. وسأتي فصل في نهاية هذه الرسالة المباركة ثمرات وفوائد الإيمان. وقال الله تعالى أيضا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من المفسرين فسروا الإيمان ها هنا بالصلاة التي كان يؤديها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحويل القبلة إلى بيت إلى الكعبة، وكانت قبلتهم أولا إلى بيت المقدس. يقول الشيخ: وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين. قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الحديث الصحيح أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وهي بشارة لكل من عمل عملا قصد به طاعة الله ورسوله وهو متأول حتى أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل. وقد مر علينا قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. وفي الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأ مغفور له. وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها، كتب له ما نواه من ذلك العمل، وهذا من فضل الكريم سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من تيسير الله عز وجل، هو ذا الكرم الإلهي الحقيقي، ليس الكرم الذي يظنه هؤلاء المخبولون فاقد الدين قبل أن يفقدوا عقولهم التي تؤديهم إلى أن يلتزموا كتاب الله عز وجل ولا يحرفوا الكلمة عن مواضعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى الدين الصحيح، وألا ننساق تحت وطأة هذه الهجمة الشرسة فنترك عرى الإسلام وعرى الإيمان، ونترك العصمة في هذا الدين ثم نذهب نجري وراء هؤلاء، فإنهم والله لا يريدون بنا خيرا، بل يريدون أن يمسخونا مسخا، فلا نحن بقينا على إسلامنا وإيماننا، ولا نحن صرنا أصحاب دين آخر. نسأل الله العافية والسلامة والإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.